بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مسجد الشهداء بمدينة السويس في يوم الجمعة الموافق 3 من شهر ذو القعدة عام 1419 هجرية، والموافق 19 من شهر فبراير عام 1999. لقاء اليوم مع فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي وفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد المحلاوي. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل هذا العمل خالصا الوجيه الكريم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والذي علمنا سبحانه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بشرنا: والله ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنه من يوم الطالع أن يكون بيننا أيضا في هذه الليلة فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي حفظه الله، ليشاركنا ويعلمنا مما أفاء الله عليه فيما يتصل بموضوع طرح في خطبة الجمعة وما طرحه فضيلته، فيما يتصل بدور الفرد المسلم في مواجهة التحديات المعاصرة بضوء الكتاب والسنة وأحداث التاريخ، وما أحوجنا في مثل هذه الظروف إلى أن يعرف كل منا دوره في مواجهة هذه التحديات، خاصة أن أعداء الأمة قد تداعوا عليها كما تداعى الأكلة إلى قطعها، يستهدفون ما حذرنا الله منه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ما أحوجنا أن نستحضر الأمل كما ذكرنا فضيلته بعد صلاة الجمعة، وما أحوجنا إلى أن نبني الإيمان في القلوب، لأنه العامل الفعال الذي يصنع المعجزات. قدم لنا نموذجين: نموذج من بين جثتي القرآن الكريم، سحرة آل فرعون أو سحرة فرعون الذين طلبوا الأجر من فرعون، يطلبون الأجر ويطلبون المنصب والجاه والسلطان، فلما تبين لهم الحق كفروا بفرعون وما عنده من حطام الدنيا الزائد، واعلنوا اسلامهم: واسلمنا لله رب العالمين، اسلموا لله رب العالمين. كانوا في الصباح سحر يطلبون الاجره، واخر النهار اصبحوا شهداء ضرره. تحول بحدث نتيجة الإيمان في القلوب، فالإيمان يصنع المعجزات. وقدم لنا نموذجا معاصرا من حياة شباب القوات المسلحة المصرية، الذين يعني لم يتاح لهم فرصة منازلة العدو اليهودي سنة 56 أو 67، وأطلق حين ذاك على الانسحاب لأنه أعظم خطة في التاريخ دجل، وشاءت إرادة الله عز وجل أن نحيا ونرى بأنفسنا. كيف أن هذا الجيل عبر سنة 73 القناة يحرر جزءا من أرض سيناء أو يحرر سيناء، وكان يأمل أن يواصل بحثه لتحرير القدس وغيره. الشباب كانوا حريصين على أن ينازلوا العدو الصهيوني وهم صائمون. فضلت علمنا إيه التحول اللي حدث. الإيمان نتيجة الجهد الذي بذله علماء الإسلام في شحن إيمان هؤلاء الجنود المصريين المسلمين بالإيمان بالله رب العالمين. فالإيمان يصنع المعجزات. ما أحوجنا إليه في هذه الظروف كما قلنا التي يعني تجعل الحليم حيرانا وينظر الإنسان حوله ماذا يفعل، وفي هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم التي أصبح فيها المعروف منكرا والمنكر معروفا، بل ويؤمر فيها بالمنكر وينهى فيها عن المعروف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى علمائنا ليميروا لنا الطريق. قبل أن أترك المجال لفضيلته ليعلمنا مما أفاء الله عليه، أود أن أذكر تذكرة سريعة بنموذج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما ولد وبعث على أرض الجزيرة العربية. كان هناك فساد عقدي وفساد سياسي وسلوكي وأخلاقي واجتماعي واقتصادي لم يكن للعرب قيمة تذكر، فهم عمال من قبل الفرس أو عمال من قبل الروم، يقاتل بعضهم بعضا لحساب الفرس أو لحساب الروم، وأحيانا على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا. هؤلاء الذين كانوا لا يأبهون للأعراض ولا يأبهون للدماء، الذين فسدت عقائدهم وفسدت سلوكياتهم وأخلاقياتهم، الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا فاختار منهم من كونوا خير أمة أخرجت للناس لتحمل أمانة هذا الدين بعد أن نحي بنو إسرائيل عن حمل هذه الأمانة. جرت عليهم سنة الاستبداد وجاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتحمل أمانة هذا التحول الخطير في حياة البشرية. البداية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والعلم قام عليه الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان انبنى عليه عمل. وانطلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو وينتقي ويربي ويكون، كانت الابتلاءات، كان الصبر والثبات والتوكل على الله والدعاء والاستمرار في حمل أمانة في هذا الدين والثقة في نصرة الله عز وجل لهذا الدين. إن هذا الدين جديد هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا الإخوة، وكانت المعاناة وكان الصبر وكان الاستمرار إلى أن قامت دولة الإسلام على أرض المدينة المنورة، دولة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسولا، طبقت الشرائع، قامت الحدود، قام النظام السياسي الاقتصادي التعليمي الإعلامي الإسلامي، كان المجتمع على قلب رجل واحد، للمسلمين دينهم ولغير المسلمين دينهم. قامت دولة المؤسسات ومعها كانت التحديات. الروم، الفرس، كفار العرب، المنافقون، اليهود الجميع يتربص بالدولة الإسلامية الوليدة. وكان التحرش، ولكن البناء قد اكتمل. البداية اقرأ باسم ربك الذي خلق. وجد الجيل المقاتل، جيل العقيدة، جيل الإيمان. وبعد الفترة المكية التي أمروا فيها، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واصبر على ما أصابك واصفح الصفح الجميل ولقد قدمت رسل من قبلك فصبروا على ما قدموا وأودوا حتى أتاهم نصرنا. كانت مرحلة أخرى، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا. وإذا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يعقد الألوية للسرايا والبعوث 60 سرية 27 غزوة في 10 سنوات، خرجت لتفقد الطاغوت الفارسي والروماني، لتحرر فلسطين، لتقسم شوكة أو ظهور المنافقين والكافرين. والدعوة مستمرة والانتقاء مستمر، لأن في شهداء، ولابد من الحركة التعليمية أن ترجف دولة المؤسسات بالمجاهدين الذين يواجهون هذه التحديات. وخرج المسلمون مأذون لهم من الله عز وجل بجهاد الكافرين والمنافقين، وتحقق النصر وانكسرت شوكة كفار العرب والمنافقين، وانطلق المسلمون لإقامة دين الله وكسر شوكة الفرس وشوكة الروم وتحرير المقدسات. في هذه الظروف برز دور إنسان العقيدة الذي أحدث التحول. الحدث التحول في قلبه، فأحدث التحول في من حوله. نموذج لذلك في بدر، أمير بن حمام الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قالوا يا رسول الله عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. فضحك عمير بن حمام، أما يضحكك يا عمير؟ قال لا والله يا رسول الله، إلا رجاء نكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج عمير ثمرات أكلهن، فيأكل الثمرات فكر بيني وبين أن أدخل الجنة أن أقاتل فيقتلني أحد هؤلاء، والله إنه لعمر طويل أن أنتظر حتى أكل الثمرات. وأطلق وألقى بالثمرات وانطلق يقاتل حتى غنمه الله الشهادة. أعتقد لأن كما علمنا ربنا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في رياض الجنة، تأوي إلى قناديل معلقة بالنور بعرش الرحمن، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وأشجار كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. كيف الدنيا اليوم الحاسد الدنيا إلا متاع الغرور. ليس هذا في بدر فحسب، ولكن كما ذكرنا فضيلته في أحد حينما خرجت نسيبة بنت كعب الأنصاري لتسقي الجرحى مع أم سليم ومع السيدة عائشة وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في قلة من أصحابه، فألقت بالقربة وانطلقت تضرب بالسيف وترمي عن القوس. جرحت 12 جرح استمرت تنافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهدت ابنها مجروحا في أرض المعركة، ضمدت جراحة وقالت قم يا ولد فنافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فعل الإيمان بالقلوب. هذا هو جيل الإيمان الذي يصنع الله به المعجزات. ليس هذا فحسب، في أحد عندنا نموذج امرأة من بني دينار دعا إليها أبوها وزوجها أخوها فتقول نعم هؤلاء أستنوا خلط دول باعوا ربنا اشترى وباعوا أنفسهم وخدموا وربنا يغنمهم الشهادة. ليس عن هؤلاء أسأل، لكن ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو بخير. قالت أروني أنظر إليه، فلما نظرت إليه قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مصيبة بعدك جلل. بسيطة، طالما الدعوة بخير وقائدها بخير وكل مصيبة بعدها بسيطة جلل. مش بس النموذج ده في أحد، ولكن خيثمة أبو سعد ابن خيثمة الذي ذهب للسلام قال يا رسول الله لقد استهمت أنا وولدي في بدر فخرج سهم ولدي فغنمه الله الشهادة وقد شاهدته أمس في المنام يرتع في رياض الجنة ويقول يا أبتي لقد وجدت ما وعدني ربي حقا فالحق بنا ترافقني في الجنة. وها أنا ذا يا رسول الله قد كبر سني ورق عظمي واشتقت إلى لقاء ربي فاسأل الله لي أن يغنمني الشهادة، فسأل الله له فغنمه الشهادة. هذا هو العنصر الذي نحتاج إليه لمواجهة تحديات العصر، ليس في أحد لكن أيضا في الأحزاب. حينما نظر المؤمنون اجتمعت عليهم قوى الأرض 10,000 3,000 مقاتل 10,000 مقاتل 10,000 مقاتل ضربوا المدينة أو حاصروها، الجميع على قلب رجل واحد، يعاونهم يهود بني خريظة ويهود بني النضير والمنافقون داخل الصف. إنما شاهد الصف المسلم هذا الموقف اللي ربنا خلده في القرآن الكريم إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه برز الإيمان يؤدي دوره لما شاهد المؤمنون الموحدون اجتماع الأعداء إليهم قالوا هذا ما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عشان كده ربنا يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولما تبين منهم الصدق تعرضوا للامتحان هو الابتلاء صبروا وثبتوا وتبين صدقهم في صبرهم وثباتهم وجهادهم تنزل النصر من السماء اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم يأتي بعد ذلك ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. الله هو الذي يدير المعركة بس لمصلحة الأمة المؤمنة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إخوة الإسلام ما أحوجنا إلى أن نستحضر هذه المعاني وما أحوجنا إلى أن نتلقى المزيد من التوجيهات فيما يتصل بقضية الإيمان وأثرها في حياة الأمم والشعوب خاصة ونحن نواجه هذه التحديات التي نسأل الله عز وجل أن يكفي الأمة شرها وأن يوجهها إلى ما فيه خيرهم وخير هذا الدين وخير البلاد والعباد. إنه على ما يشاء قدير. والآن مع فضيلة الشيخ أحمد الهلاوي فليتفضل. مشكور.
تلكم تحية الإسلام التي اختارها الله عز وجل لعباده المسلمين، وهي تحية تستحق نظرة تأمل، لأن الناس غمطوكم حقكم ومع ذلك فلا أراهم غمطوكم هذا الحق إلا لأنكم فرطتم فيه. ثم أبدأ: فأحمد الله عز وجل الحمد الذي يليق بعظمته أولا وبأنعمه ثانيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والبينات ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته، أما بعد. المتأمل في قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يرى عجبا، الله يطلب من المؤمنين أن يؤمنوا، وأن يؤمنوا بذات الأمور التي هم مأمورون أن يؤمنوا بها أو التي آمنوا بها من قبل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. المتأمل في ذلك يكاد يستشعر قيمة الإيمان في حياة الناس، والله عز وجل لا يطلب من المؤمنين بداية شيئا زائدا على الإيمان قبل أن يؤكدوا الإيمان وأن يوثقوا وأن يحرصوا عليه وأن يضعفوا. وفي هذه الدعوة التي استخلصها الله لك وأمرك بها أمرا محتما 17 مرة على الأقل في كل يوم، وأنت تؤدي فرائض الصلاة وتقرأ فيها أم الكتاب ولا تصح الصلاة بدونها، تقول في هذه الدعوة: اهدنا الصراط المستقيم. ولو لم تكن مهتديا ما جئت لتصلي، وما قرأت الفاتحة، وما دعوت بهذا الدعاء، ومع ذلك فأنت مأمور أن تدعو ربك عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم على أقل تقدير 17 مرة في عداد ركعات الصلاة، فضلا عن النافلة التي تصليها فتقرأ فيها ذات الفاتحة وتدعو فيها ذات الدعوة، فضلا عما يمكن أن تقرأه من سورة الفاتحة من غير صلاة. ما معنى ذلك؟ ولكي نعرف معناه يجب أن نعود إلى الوراء قليلا في صورة أسئلة نسألها لأنفسنا: ما وظيفتنا في هذه الحياة؟ لماذا خلقنا الله عز وجل ضمن مخلوقات عديدة خلقها قبلنا وخلقها معنا؟ وما مكاننا من هذه المخلوقات جميعا؟ ما هو دورنا وما هو مكاننا بين هذه المخلوقات؟ أما دورنا فلا تحتاج الإجابة فيه إلا إلى قراءة بعض ما أنزل الله في هذا الصدد. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا تنوين وإعلان بدور هذا المخلوق الذي لم يخلق بعد، ورداء في الملأ الأعلى الموجودون في ذلك الوقت، لأن الله عز وجل خالق مخلوقا يجعله خليفة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فلما جاء ذلك الخليفة عرفه الله دوره وكيف يكون خليفة في الأرض، وقال له محددا وقاصرا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعرف الإنسان أن دوره في هذه الأرض أن يعبد الله عز وجل، وأن هذه الخلافة لن تتأتى إلا بالعبادة، وأن الطريق الوحيد للاستخلاف في الأرض هو أن يعبد الله، أن يعبد الإنسان ربه بالخلافة في الأرض. اكتملت الصورة. الإنسان له وظيفة هي أن يعبد الله، بل الإنسان ليست له وظيفة إلا أن يعبد الله، ليس هناك سعي ولا نشاط خارج حدود العباد، إنما كل نشاط الإنسان يجب أن يكون عبادة لله. لا يكون هناك قول ولا عمل، بل ولا أقل من ذلك من نية أو خاطرة أو كلمة إلا أن تكون في هذا المجال عبادة الله سبحانه وتعالى. لا يتصور أن تكون هذه العبادة، وسوف نلقي عليها بعض الضوء، هي ما عرفه الناس بأعمدة الإسلام: التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج. فإن هذه الأعمال لا تشغل إلا حيزا محدودا من حياة الناس. كيف وقد طلب الله أن تكون الحياة كلها عبادة؟ لا يستقيم المعنى. لا بد أن تكون العبادة أشمل وأوسع مدى من أن تكون هذه الأعمدة، لأن الله جعل كل حياة الإنسان وكل نشاط الإنسان للعبادة. بل لا أبالغ إذا قلت إن الله طلب من الإنسان أن يكون عبدا قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا، وطلب منه أن يكون عبدا بعد أن يرحل عن هذه الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا مرحلة. كيف؟ نعم، طلب الله من الإنسان أن يكون عبدا لله قبل أن يأتي إلى هذه الحياة الدنيا، وإلا فكيف تفسر طلب الرسول الكريم منك إذا أردت أن تتزوج أن تختار المتدينة، وطلب من ولي المرأة إذا أراد أن يرضى لها زوجا أن يرضى بالرجل الذي له دين وله أمانة؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني تجهيز المحضن لكي يستقبل مولودا عبدا لله. يريد الله أن يكون الصلب الذي ينحدر منه هذا المخلوق، والرحم الذي يستقر في هذا المخلوق، إعدادا لمخلوق عابد لله. فإذا رزقك الله هذا المخلوق فولد، فإنك تستقبله بالتوحيد وهو لا يدري ولا يعقل. الله يقول عن الإنسان حين يولد: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع، يعني لم يكن موجودا، حتى موجودا لكن لا, 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 لا تؤدي العمل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة حين يولد. فلا سمع ولا بصر ولا فؤاد يتحرك أو يعمل، ومع ذلك أمرت أن تلقي بكلمة التوحيد في أذني هذا المولود الذي لا سمع ولا بصر ولا فؤاد، كما ندب الرسول لنا صلى الله عليه وسلم أن نؤذن في أذنه اليمنى في أذن الوليد، وأن نقيم الصلاة في الأذن الأخرى. إذن فقبل أن يأتي هذا المولود أعد له المحضن، بل أعد له الصلب الذي ينحدر منه، والرحم الذي يستقر فيه، وعندما برز إلى هذه الدنيا كان كذلك. وماذا تقول عن وصية الرسول لك إذا افترقت من زوجتك أن تسمي وأن تستعيذ بالله من الشيطان؟ إنه تحصين لهذا الإنسان الذي لم يأتي بعد من أن يكون فريسة لعبث الشياطين. هكذا يطلب من الإنسان أن يكون عبدا لله قبل أن يأتي، وإن كان هذا الطلب يكون من أبويه وليس منه فإنه لم يكلف بعد. ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن توجه ابنك مجرد توجيه قبل أن يكلف بالصلاة: مروهم بالصلاة لسبع؟ لو كان الأمر إنما يكون عندما يكلف الإنسان فقط ما أمرت بهذا، إنه تدريب له قبل أن يكون مكلفا على أن يؤدي ضربا من العباد، وتظل تأمره بذلك أمرا خفيفا حتى إذا بلغ العاشرة فإن أبى فعليك أن تضربه وهو بعد لم يبلغ الحلم ولم يكلف بعد. ويستقبل الإنسان حياته المديدة حسب ما يكتب الله له من أجل عابدا لله سبحانه وتعالى. فإذا مات ذلك الإنسان أمرنا أن نعبده لله، نستقبله به القبلة التي كان يصلي إليها وهو ميت، ونغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه. فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب من الإنسان في وقت محدد أن يكون عبدا لله، بل طلب منه أن يكون عبدا لله قبل وجوده وفي الفترة التي يحيا عليها في هذه الأرض، ثم بعد أن يودع الدنيا هو عبد لله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد أن تكون العبادة التي جعلها الله وظيفة الإنسان بهذه المثابة شاغلة لحياته كلها. إذا كان يستقبل قبل أن يعقل وقبل أن يسمع وقبل أن يبصر، يستقبل بهذا التوحيد الذي هو خلاصة الإسلام، لهذه العقيدة، يؤذن في أذنه وتقام الصلاة في الأذن الأخرى. وإذا كان عندما يودع الدنيا أو تودعه الدنيا لا يهمل ولا يترك ولا يرمى ولا يبقى، إنما يكرم بنوع من العبادة يستقبل بها آخرته حتى يوارى ذلك التراب على ذات الطريقة التي شرع الله لعباده أن يعبدوه بها. فلا بد أن تكون العبادة نمطا آخر. لكننا سوف نسأل سؤالا ثانيا، هذه المهمة الخطيرة التي كلف الله الإنسان بها هل أعانه عليها؟ هل أعان الله الإنسان على هذه العبادة بحيث إذا قصر فيها لا يعذر عند ربه عز وجل؟ ما هي إمكانات الإنسان ليعبد الله؟ بل ما هي إمكانات الإنسان ليؤدي وظيفة عجزت عنها السماوات والأرض والجبال؟ كما قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي هذه الإمكانات؟ ما هو هذا الإعداد؟ ماذا زود الله عبده به من طاقات حتى يؤدي هذه العبادة؟ أولا، كما تعرفون، تجهيز المسرح الذي يؤدي الإنسان على العبادة. ما معنى ذلك؟ أعد الله الوجود لكي يكون مهادا لأداء هذا الدور للإنسان، فسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. جعل الله سبحانه وتعالى هذا الوجود مستجيبا للإنسان إذا استجاب الإنسان لله، جعل كل شيء يستجيب للإنسان، جعل الكون مطواعا للإنسان إذا هو أطاع الله سبحانه وتعالى. ولنذكر في هذا الصدد ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. ماذا تعرف عن السماوات والأرض والجبال؟ تعرف عنها كثيرا. أضيف إلى معلوماتك أنها تشاركك عبادة الله عز وجل، تشاركك ذات الدور، وإن لم تكن عبادته كعبادتك لأنها فرض عليها لون آخر من العبادة لا يعلمه إلا الله. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. بل تشاركك وجدانيا هذه الجمادات التي لا تعرف إلا أنها جمادات، والله أراك أنها نابضة بالحياة مشاركة لك، تشاركك وجدانيا. ماذا يصنع الناس بالميت حين يموت؟ يبكون عليه، يبكون عليه، ولأنهم لم يدركوا الأمور إدراكا كاملا فهم يبكون عليه صالحا أو طالحا. لكن السماوات أبصر من الإنسان بهذا اللون، إنها لا تبكي، إنها تبكي حقيقة لكنها لا تبكي على الإشرار. يقول الله عن ما حدث من فرعون وبعد أن أهلكه يقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما معنى هذا؟ إن الله لا يجعل مذمة كهذه إلا إذا كانت في مقابلتها محمدة. فإذا لم تكن تبكي السماوات ولا الأرض على إنسان قد مات بصفة معينة فلا بد أن تبكي على إنسان بصفة معينة إذا مات. وكذلك أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا مات العبد بكى عليه موضع صلاته من الأرض الذي كان يستأنس بهذه الجبهة الخاضعة الساجدة لله سبحانه وتعالى، ليس فقط في موضع السجود ولكن في أي مكان يؤدي فيه أي لون من ألوان العبادة. لا نذكر الدماء التي تزيل من الشهداء فذلك شرف آخر لا نتعرض له الآن، ولكننا نريد العبادة التي ألفها الناس في غير وقت الجهاد. فما بكت عليهم السماء ولا الأرض وما كانوا منظرين. إذا مات ابن آدم بكى عليه موضع سجوده من الأرض وموضع مصعد عمله من السماء. فالسماء إذا تبكي والأرض إذا تبكي تشاركها وجدانيا وعاطفيا عبادة لله تؤديها حبا في من أحبه الله، ولا تشارك إلا بلون آخر في عبد عصى الله فكرهته الأرض كما كرهته السماء. وفي الحديث السيوطي في الجامع الصغير يذكر حديثا ذا دلالة عجيبة، يقول إن بقاع الأرض ينادي بعضها بعضا كل يوم، يقول تقول يا جارة هل مر بك اليوم رجل صالح صلى عليك أو ذكر الله عليك؟ فإن قالت لها بلى رأت أن لها فضلا عليها إلى يوم القيامة. بماذا؟ يعني الأرض يتفاضل مكان عن مكان، ليس لأنه من الأرض الفلانية ولكن لأن هذا الأرض أو هذه البقعة من الأرض مر عليها رجل صالح فذكر الله عليها أو صلى عليها، تعترف لها جارتها من الأرض التي لم يصادفها رجل صالح في هذا اليوم فلم يصلي عليها ولم يذكر الله عليها، تعترف لها بالفضل عليها. لماذا؟ ليس لتمييز بين قطعة من الأرض أو قطعة من الأرض، كلا، إنما لأن الإنسان المستهدف وحده لأن يعبد الله على هذا النمط مر على هذه الأرض فصلى عليها فكانت صلاته عليها شهادة لها بأنها تفوق جارتها. هذا اللون من التكريم، تكريم الله سبحانه وتعالى لهذا المسرح الذي أعده لكي يعبد الإنسان عليه ربه عز وجل، هو الشيء البعيد عن الإنسان. فما بالك بجوهر الإنسان إذا عطر الإنسان الأرض، إذا الأرض تميزت لتعطيل الإنسان لها بذكر الله عز وجل، فما هي قيمة الإنسان إذا عبد الله؟ قيمة الإنسان ذاته هذا قيمة أثره فقط، أثره في الأرض وأثره في السماء، هذه قيمته. فما هي القيمة له إذن إذا كانت تلك قيمة الإنسان الأرض فقط؟ أثر من آثار الإنسان، أثر من آثار الإنسان. فما القيمة للإنسان إذا عبد الله؟ وما هي القيمة للإنسان إذا تخلى عن هذا الضوء وهو عبادة الله سبحانه وتعالى؟ هذا تجهيز المسرح. هل ترك الله عباده بعد ذلك لهذه الأمور التي خلقها والنعم التي ترادفت على الإنسان؟ كلا، إنما أرسل إليه رسله مبشرين ومنذرين. هل هناك شيء قبل الرسل؟ نعم هناك، هناك أعداد للإنسان ذاته قبل أن يأتيه الرسول، هناك أعداد للإنسان ذاته بفطرته السليمة. قال الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الميثاق الأول على الفطرة التي تعترف بخالقها لا تتأبى عن هذا الاعتراف كفرت بعد ذلك أو أسلمت. وما سمي الكفر كفرا معنى الكفر الشكل والتغطية إلا لأن صاحب الفطرة غطى ما في فطرته من إيمان بالله بهذا الجحود والنكران، فهو مسلم بداخله أنكر الإسلام في ظاهره، فمن أجل ذلك سمي كافرا. فالكفر ليس أصلا، إنما الكفر طارئ على الفطرة، فطرة مسلمة طرأ عليها بعد ذلك الكفر إعداد من الله سبحانه وتعالى. شيء آخر قبل أن يأتي الرسل، مهد الله سبحانه وتعالى أرض الإنسان وحياة الإنسان أن تكون دافعة له إلى الإيمان. كيف ذلك؟ الأرض التي خلقها الله جعلها آية من آياته، جعلها شهادة ناطقة بأنها لها رب، تهديك فطرتك إليه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. والله بداهة لا يقول للرسول ولئن سألت المسلمين، فالمسلمون قد اعترفوا بإسلامهم، إنما هو يتكلم عن الكافرين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فطرة أخذ عليها أن تعرف ربها وشهدت بأنها تعرفه، فإذا كفر إنسان فقد غطى ما أخذ الله من موثق على هذه الفطرة. الأرض التي خلقها الله والكون الذي خلقه الله عز وجل شاهد صدق على أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه، وهذا طريق للعبد إلى ربه عز وجل. ثم ماذا؟ ثم جعل اكتساب رزقه طريقا لمعرفته بربه، ولو شاء لرزقه دون كد ولا جهد. وما جبال من القمح بأشد على الله من خلق جبال الرمال التي خلقها، لكن كان يحرم الله عباده طريقا من الطرق المؤدية إليه. فالله حيث عز أن يرى بالعين أو يلمس باليد أو يذاق باللسان أو أن تتوصل إليه الحواس، جعل طرقا كثيرة مؤدية إليه بحيث تكون أقوى من هذه الطرق، منها اكتساب الإنسان لمعيشته. عندما يزرع الزارع هل يعقل أن الأرض ذات الطعم المغاير هي التي لا تنوع له المطعومات بين خضروات وفاكهة وحبوب وغيرها؟ من مبدع هذا ومن خالقه؟ ولماذا كلف الله الإنسان أن يزرع وأن يتاجر وأن يسعى وأن يصنع؟ لكي لا يأكل كما تأكل الأنعام، إنما لكي يأكل أكل البصير الذي عرف من أين يأتيه طعامه ومن الذي يطعمه. حتى لك أنك إذا قدمت لقمة لتأكلها رأيت يد الله سبحانه وتعالى قد نسجت ما نسجت وصنعت ما صنعت، ولم تكتفي بذلك بل رفعتها إلى فمك لتقدمها إليك لقمة سائغة. ما يدك إلا خلق الله، وما الطعام الذي أتيت به إلا خلق الله، وما الأرض التي أنبتت لك إلا أرض الله. فكأن الله بيده المباشرة يقدم إليك الكوب الذي تشربه من الماء والرغيف الذي تأكله من الطعام. تقرأ ذلك في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ولنا قدرة أن تغير هذا كل لو نشاء لجعلناه حطاما. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ولنا قدرة لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذا جزء مما صنع الله لك، ثم لم يتركك لا للفطرة التي خلقها فيك، ولا للميثاق الذي أخذه عليك، ولا للمناخر التي كلها تشير إلى الله وتفتح لك بابا إلى الله عز وجل، إنما أرسل إليك رسله وأنزل عليك كتبه. وأي رسل أرسلهم الله عز وجل؟ بشرا ممتازين هم من البشرية منك، ولكن الله سبحانه وتعالى صنعهم نماذج غاية ما يستطيع البشر أن يصلوا إليه من علو وارتقاء كان الأنبياء، فجعلوا قوالب لمن أراد أن يصب نفسه فيها حتى يبلغ القمة والذروة فيما تمكنه له إمداداته من الله عز وجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأنت كواحد من هذه الأمة الأخيرة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خيرات الله عليك وبركات الله لك وأنعم الله عندك لا توازيها. جميع ما سلف من أنعم الله سبحانه وتعالى وهي كثيرة وعظيمة على الخلق أجمعين إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بحسبك أن الله جعل لك كتابا لا يمحى ولا يبدل ولا يغير، يضمن لك دائما أن تكون كلمة الله عالية وصادقة، وأن يكون منهج الله بينا وواضحا. فإن شئت قلت الخلق هذا كتاب واقعي حي، وإن شئت قلت عن هذا الكون إنه كلام الله عز وجل مسطور في هذه الأرض، يصدق بعضه بعضا. إذا قرأت كتاب الله فقد عرفت حقائق الكون، وإذا أعطاك الله عقلا سليما وبصيرة نفاذة فيما خلق الله في السماوات والأرض فكأنك تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. فطابق الله لك بين ما يلقيه إليك من كتاب تقرأه وبين ما خلقه الله لك من شأن كون تتأمل فيه. ولذلك يطلب منك التدبر في القرآن والتأمل في الكون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ليعلموا أن هذا القرآن هو كتاب الله، لأنه وصف كون الله أبدع وصف ما فرط الله فيه من شيء. وإذا أعطاك الله عقلا سليما وبصيرة نفاذة فيما خلق الله في السماوات والأرض فكأنك تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. فطابق الله لك بين ما يلقيه إليك من كتاب تقرأه وبين ما خلقه الله لك من شأن كون تتأمل فيه. ولذلك يطلب منك التدبر في القرآن والتأمل في الكون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ليعلموا أن هذا القرآن هو كتاب الله، لأنه وصف كون الله أبدع وصف ما فرط الله فيه من شيء. أولم يسيروا في الأرض فينظروا، يعني أولم ينظروا في هذا الملكوت ليعلموا أنه خلق الله الذي وصفه الله تعالى في كتابه فكان مصداقا لذلك. وما أرسل الله إليك الرسل ليعطوك كتاب الله وحسب، أو حتى ليشرحوا كتاب الله فقط، إنما كما تعلمون من نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، 9 قرون ونصف قرن وهو يدعو إلى الله عز وجل. ما هذا الصبر الشديد؟ ولمن ولأجل ماذا؟ والمحصلة ماذا؟ المحصلة يقول الله فيها وما آمن معه إلا قليل. من أجل هذا القليل الذي آمن مع نوح لتعرف مكانة المؤمن عند الله، من أجل هذا القليل الذي بقي مع نوح وآمن معه كما ذكر الله عز وجل، جعل نوحا يلقى من العناء والمتاعب والشقاء في الأرض والسعي فيها 9 قرون ونصف من أجل هذا العدد القليل. إلى هذا الحد قيمة المؤمن عند ربه عز وجل. يتعب الله نبيا من أنبيائه كل هذا العمر، والحصيلة التي يخرج بها ما آمن معه إلا قليل. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يذكر فيه العرض يوم القيامة، وكيف أنه يأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل، هكذا اهتمام الله بالإنسان وتقدير الله للإيمان من أجل أن يؤمن فرد. يبعث الله نبي لأمة كاملة يلقى منها ما يلقى ويقاسي ما يقاسي وأمره الله بالصبر والصبر الطويل الشديد. ما هذا الإنسان الذي تلك قيمته عند ربي عز وجل؟ وما تلك الصفة صفة الإيمان التي ترفع من قدر الإنسان إلى هذا المستوى؟ حتى إذا جاء رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ولقد كان رجلا قويا شديد البأس يتمتع بصحة جيدة وعافية شديدة وهدته الدعوة إلى الله عز وجل. رجل هدته الدعوة فعلا إلى الله عز وجل 23 سنة 23 عاما ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينكافح ويناضل ويسعى لا يهدأ له جنب ولا يستقر به مكان، مشغول بأمر هذه الأمة في ليله وفي نهاره. أما كان يكفي أن يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله له إن عليك إلا البلاغ وما عليك إلا البلاغ وحسب؟ لا. لماذا بقي هذه المدة الطويلة مع الناس؟ ولماذا عانى في تربية الناس؟ ولماذا يأمره الله تعالى بالصبر ليس على المؤمنين الصادقين ولكن على الجاهلين؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا من أجل الجاهلين وحدهم؟ لا، إنه من أجل ما يحصل عليه الرسول أخيرا في صراعه مع الكافرين والجاهلين وعنائه وجهاده للفئة الذين آمنوا معه، كما قال الله في وصفه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية الكريمة من سورة الفتح. إذن مهمتنا في الأرض العباد، ما أعان الله عليه لكي نؤدي هذا الدور هذا جزء منه، سواء كان في إعداد المسرح الذي يجري عليه عبادة العبد لربنا سبحانه وتعالى أو ما كان في المرسلين الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى لكي يؤدوا هذه المهمة ويدربوا الإنسان عليها ولا يتركونه حتى تكون الحياة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية رحلته: ما ترك رسول الله لنا أمرا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به، ولا أمرا يبعدنا عن الله عز وجل إلا نهانا عنه. أحبتي، نكتفي بهذا القدر ولكن نرسل نظرة متأملة فيه. ما هذه النظرة المتأملة؟ هل واقعنا الذي نعيشه، حياتنا التي نحياها، الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها الآن، هل هذه الأمة على الحياة التي ضمنها الله للأمة يوم تكون مسلمة؟ ما هي الحياة التي ضمنها الله للأمة إن أسلمت؟ الحياة التي ضمنها الله للأمة حين تسلم قالها في أكثر من آية: من عمل صالحا، لا بالنسبة للفرد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هل واقع المسلمين يشهد بأنهم مسلمون بدليل أنهم يعيشون حياة طيبة؟ أما الجزاء الأخروي فهو غيب لم يأتي بعد، لكن هل واقعهم الذي يعيشونه يشهد أنها هذه هي الحياة الطيبة وبذلك هم على الإسلام الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى؟ نستدل بواقعنا على منزلتنا عند ربنا، إن الله وعد ووعده الحق ولا يتخلف وعد الله أبدا. ولقد أدى المسلمون بعض التساؤل في معركة أحد عندما أصيبوا وردهم الله إلى الحقيقة التي ما ينبغي أن تغيب عنهم وعلينا أن نتعلم. قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. كيف ينال منا عدونا ونحن جند الله وعدونا كافر؟ كيف يصيبنا بما فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف قلتم أن هذا؟ وقد تساءلوا ورد الله عليهم وأجابهم وبين لهم أنه ما كان ينبغي أن يتساءلوا لأنهم هم السبب. قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إذن فالله يبين لهم أنه لا يخلف الوعد أبدا. في سورة آل عمران، وسورة آل عمران هي التي تكفلت بالتعليق على معركة أحد، وسورة الأمثال هي التي تكفلت بالتعليق على غزوة بدر، كما تكفلت سورة الأحزاب بالتعليق على غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. في هذه السورة يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يذكرهم وهم في أحد وقد أصيبوا بما أصيبوا به أن الله نصرهم في بدر لسبب كان ينبغي أن يكونوا عليه دائما. ويبين لهم أنه قد وعدهم حتى في أحد أنهم إذا ثبتوا وصبروا أن ينزل عليهم ملائكة. فهل أخلفهم الله وعده؟ لا، هم الذين لم يأتوا بما طلب الله منهم أن يأتوا بأخلوا ببعضه أخلوا ببعضه فذكرهم الله. قلتم أن هذا، أين نصر الله للمؤمنين؟ ألم يتعهد الله بأن ينصر المؤمنين؟ ألم يتعهد الله بأن يدافع عن الذين آمنوا؟ ألم يجعل الله المؤمنين في حلف يحذر الذين يعتدون على من دخلوا في حلف الله؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أين ما وعد الله سبحانه وتعالى؟ فرد الله عليهم بقوله: قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. والذي كان من عند أنفسهم محدود جدا بالنسبة لما نحن عليه، لأن الذي كانوا عليه أن بعضهم كان يريد الحياة الدنيا، بعضهم لم يكونوا جميعا كما ذكر الله في نفس الصورة. أولما أصابتكم مصيبة أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن أنا قد أتيت بهذه الآية وذكرت بهذه المعركة لماذا؟ حتى نعلم أن الله ما أخلف المؤمنين وعده أبدا ولا يخلف وعده أبدا. فلماذا المسلمون ليسوا في الصورة التي طلب الله منهم إلا إذا كنا قد قدرنا واستشعرنا أن حياتنا هي حياة طيبة؟ يعني إذا كنا إحنا كده حاسين كده فعلا بعزة الإسلام وقوة الإسلام ونصرة الإسلام وأن أننا أذل على المؤمنين أعز على الكافرين ونجاهد في سبيله، إذا كنا يعني نشعر بأن دي الحياة الطيبة التي يعبد العبد فيها ربه بالصورة التي يحب، لا يجد مناوءة هنا ولا هنالك ولا منازعة من نفسه ولا من الشيطان، إذا كنا يعني قد قدرنا حتى نستشعر أن حياتنا هذه هي الحياة الطيبة، يبقى ممكن. لكن إذا كنا عقلاء ونعلم أن حياتنا هذه ليست الحياة الطيبة، فواحدة من اثنين: إما أن الله أخلفنا وعده حاشا، وإما إن إحنا اللي غلطانين. فبالتأكيد ما أخلفنا الله وعده، يبقى اللي فضل إيه؟ أننا لم نكن المؤمنين العاملين للصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ده للأمم للأفراد. قال عن هذا برضو كما جاء في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، هذا الأفراد، فلنحيينه حياة طيبة. لماذا الأفراد المسلمون الآن ليسوا في الحياة الطيبة؟ دعك من الحياة الآخرة لأنها لم تأتي بعد، لكن مقياسك ما ترى وما تشاهد وما تعيش. أنت لا تعيش الحياة التي تجد فيها عزة الإسلام وعزة المسلمين والحياة الطيبة التي تحيا فيها كما يحب الله لك أن تحيا. في الأمة المسلمة كجماعة قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بثلاث عداد ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال الفرد المسلم على الحياة الطيبة التي ضمن الله للمؤمن العامل الصالحات، ولا الأمة المسلمة الآن تحققت لها هذه الوعود. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقد ضرب الله لنا نموذج من هذه النماذج. هذا النموذج ماذا؟ انظر مثلا حتى في فتح مكة. في فتح مكة من الذي على ظهر الكعبة ليؤذن؟ عبد ما كان يقام له وزن ولا يؤبه له بشأن، وأساطين قريش عليهم الذلة بعدما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وتأخر صعد بلال ليؤذن وقال فلان لفلان: الحمد لله الذي أمات أذاك قبل أن يشهد أذان بلال على الكعبة. انظر، هذا نموذج استخلفه في الأرض كما استخلف الذين سبقوه من قبل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. تلك بداية. انظر إلى ما تم بعد ذلك من اتساع رقعة الإسلام حتى دخلت فيها إحدى الدولتين الكبريين بكل ما أقطارها وبلادها الفرس، وكسرت شوكة الرومان وحررت بلادا كثيرة من التي كانوا يستعبدونها، بل غزت أرضهم ذاتها وغزتهم في عقر بارهم. هذا الجزء الأول: لا استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كان الرسول إلى جوار الكعبة وجاءه أحد الصحابة يسأله أن يدعو ربه أن يخفف عن المسلمين ما يلقون من بلاء، والرسول يومئذ يربي في جو غير مهيئ للتربية، يربي مستضعفين بين أساطين الكفر، ولكنه لا يقبل لهم أن يلينوا، لا يقبل لهم أن يضعفوا حتى وهم يلقون أشد الأذى والنكال. يغضب الرسول، والرسول كما تعلمون مشفق رحيم، تأخذه رحمته بطفل يبكي خشية على أمه أن تنشغل بأن يخفف من صلاته، وتأخذه رحمة بطفل له يعتلي ظهره وهو ساجد فيصل السجود رحمة. هذا الرسول الرحيم جدا يغضب أشد الغضب من إظهار الاستضعاف من المسلم الذي جاء يشكو إلى الرسول أنه عذب. يقول له: لا، ما هكذا ينبغي أن يكون رجال محمد، ولا أن تكون الطلائع التي لن تناوي قريشا سوف تناوي الدنيا كلها. هل يليق من أجل قريش وهم فئة مهما كانوا محدودين تضعفون أمامهم، ضر أمامكم فسيح ورهيب، والرسول يتكلم عالميا ويتكلم قاطعا الأزمان المكلفة لهذه الأمة. ليست المسألة مسألة قريش، ولا حتى المسألة الآن روسيا وأمريكا، لأن رسالة الإسلام لن تنتهي عند تقويض دولة روسيا وأمريكا، إنما رسالة الإسلام إلى أن تقوم السماء والأرض. فالذين يربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يلينوا تحت أي ضغط ولا أن يدينوا رغم أي قوة. فأقول له: كان من قبلكم تحفر له الحفرة ويسب المنشار فيشق نصفين، أو كان ينشط ما بين لحمه وعظمه، من فلا يصرفه ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن انظر إلى هذه التربية. هو ليس بالرجل الغليظ القلب وليس بالرجل الذي لا يهتم بقومه، لا يهتم بقومه، لا يهتم بالكفار، لا شق على نفسه من أجل الكفار. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أتتقتل نفسك؟ يعني كان الرسول يعاتبه في شدته على نفسه. ألم يقل اللهم اهد قومي أو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذه الرقة المتناهية تتحول إلى شدة شديدة عندما يستشعر ضعفا في رجل من رجاله جاء يشكو، ومن حقه أن يشكو، من حق خباب بن أرطوه والشافي أن يشكو لما أصابه، أن يطلب من الرسول أن يلطف الله بهم في المعاناة التي يعانوها. لا، إن المسلم لا يعد لكسب معركة، إنما يعد لحمل أمانة ناءت بها السماوات والأرض والجبال. ليس كسب معركة، فليكسب معركة أو ليكسب، ليست هي المسألة، إنما المسألة كيف يعد هذا الكاهل ليكون محملا لما هو أثقل مما كان ينبغي أن تحمله الجبال والسماوات والأرض. إذن فالحياة الطيبة غير متعاقبة، والتمكين في الأرض غير موجود. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. سيأتي هذا، قد كان ذلك التمكين يوما وسوف يأتي هذا التمكين بعد. والفترة التي أنتم فيها فترة محدودة، فترة محدودة، ربما شق علينا أنها طالت وأنها اشتدت، لكن من قبلها كانت فترة التمكين وسوف تأتي من بعدها فترة التمكين. إن الرسول وعدنا بإقامة خلافة راشدة، والخلافة الراشدة التي سبقت إلى الأربعة يتبعهم عمر بن عبد العزيز فهم خمسة فقط. هذه القرون الخمستاشر قرن فيهم خمسة خلفاء فقط، يعني كانت قمة ازدهار الإسلام. إذن فسوف يأتي ازدهار مساوي لقمة الازدهار التي سبقت. هذا وعد الرسول ولا يتخلف أبدا، وعد الله سبحانه وتعالى. الرسول يقول لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، والله يقول ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره. بقيت ماذا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن الخوف الآن فقط مع الأسف هو من حظ المسلمين أو من نصيب المسلمين فقط. إن أرخص الدماء إنما هي دماء المسلمين، تنتقص أرضهم وتنتهك أعراضهم ويقتلون بلا حساب ولا تقدير. بل إن من الأمور المبكية في هذه الأمور أن الأعداء لا يكفيهم أن يقتلوا وإنما يسخرون منا وهم يقتلون. فلهم في كل يوم قرارات بتدخل الحلف الفلاني علشان يخض المسألة. هل هناك فعلا قرارات تتدخل أو غيره؟ هل هناك قرارات؟ ليست هناك قرارات، إنما هو العبث الاجتهاد بنا. أصبحنا لا نمثل شيئا، لا نخيف أحدا، لا ندفع يد لامس كما قال القائل. فكل الوعود غير متحقق. إذا النتيجة الحتمية لذلك أننا لسنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لا يمكن أن يخلف الله وعده، ولا يمكن أن نسمي ما فيه لا استخلاف في الأرض ولا تمكين فيها ولا الحياة الآمنة ولا إعلاء المبدأ بتاعنا، غير موجود لا هذا ولا ذلك. وبالنسبة للأفراد كذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى. انظر في العهد الأول كيف كان يستشعر المسلمون أنهم يحيون الحياة الطيبة رغم أن ما كان يحيط بهم لم يكن يشير إلى ذلك. سعد بن أبي وقاص قائد المعارك في جبهة الفرس أرسل إليه رستم قائد الفرس لكي يرسل إليه واحدا يكلمه، فأرسل إليه ضمن ما أرسل النعمان ابن مقرن، وبعدين ضمن ما قال النعمان ابن مقرن هو ظل يمشي فوجد الفرش المبسوطة ووجد الحرير ووجد الذهب ووجد كرسي لرستم فجلس معه على الكرسي، فالذين كانوا يحيطون به أخذوه ونزلوه، يعني ازاي ترتقي هذا الملتقى وازاي تجلس في هذا المكان. فقال لهم كلمات تشعرك بما كانوا يستمتعون به من حياة طيبة وهم لم يفتحوا الفرس بعد ولا الرومان قبل ان يفتحوا شيئا من ذلك. ماذا قال لهم عندما نزلوه؟ قال لقد كانت تبلغنا عنكم الاحلام، يعني واحنا وفعلا كان لازم يكونوا كده لان العرب قبل ان ياتيهم الاسلام كما قال الشيخ لم يكونوا شيئا، فان يسمعوا بحدث ما الفرس كان لابد ان يكون شيئا. فقال كانت تبلغنا عنكم، كنا بنستفر من لكم عقول ولكم حضاره وعندكم افهام، اما الان فقد علمت انه لا احد افهم منكم، يعني انتم لا عقل لكم بالمره. كما يقول ايضا اننا لا يستعبد بعضنا بعضا الا ان يكون محاربا له، يضرب ضربته القاسية. اننا لا يستعبد بعضنا بعضا معناها ايه؟ يعني معنى انكم اناس دون المستوى، رعاة ورعية، رعاتكم جعلوا من انفسهم آلهة ورعاياكم جعلوا من انفسهم عبيدا لكم، فاحنا مش كده، احنا معشر المسلمين لا يستعبد بعضنا بعضا الا ان يكون محاربا له. ولقد ظننت انكم تواسون بعضكم كما نتواسى، يعني كنت فاهم ان انتم كده يعني راعي ورعية أمة واحدة تتواسى كما نتواسى. خذ المقياس ده، المقياس ده بس عشان تستشعر به حياة كيف كان المسلمون. من قبله ربع ابن غانم لما ذهب إليه ورفض أن يجلس معه على الكرسي وقال نحن لا نجلس على زينتكم، يعني ده كل واحد كان له رأي في الموضوع ده. ربع ابن غانم أتلف وهو يمشي، أتلف الوسائد والفرش والبسط اللي كان يمشي عليها، وما طلبوا منه أنه يلقي سلاحه قال قد كنت أفعل ذلك لو أني جئتكم لكنكم طلبتموني فلا أفعل. يعني لما بقولوا يسيب السلاح بتاعك أنا أسلم السلاح لو كنت أنا اللي جايلكم، لكن ده أنتوا اللي بعتين لي فأنا أفعل ما أشاء. ولما وصل إلى رستم جلس على الأرض وقال نحن قوم لا نجلس على زينتكم، يعني أنتم ملكوش قيمة، أنتم هذا كل قيمتكم. وقال له ضمن ما قال نحن ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العبيد من عبادة العبيد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث طويل قال له ما شرطكم، وقال له أمهلني، قال إن رسول الله علمنا أن ألا نمهل الأعداء أكثر من 3 أيام، فلك كذا وكذا وكذا وأنا ضامن لك بهذا. أنت ضامن؟ يبقى أنت الملك بتاعهم. قال أنت أمرهم؟ قال لا، ولكننا نحن المسلمين أمة واحدة نتواسى في السراء والضراء ولا يستعبد بعضنا بعض. انظر، هذا رجل جاي مجرد سفير يضمن على قومه أن ينفذ ما اشترط لرستم عليه. ليه؟ لأن دي الحياة الطيبة والمسلمين كانوا كذلك، ما كانش فيهم واحد بقى له القرار والتاني ملوش، لا، إنما كان يجير أدناهم كما يجير أعلاهم أو يجير أدناهم على أعلاهم. أما أم هانئ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد هدد ناسا بأنه فشفعت في بعضهم، فجاء علي بن أبي طالب ليحصل من أجارت، فشكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. دي الحياة الطيبة فعلا، إن الوحدة من المسلمين تأخذ بالرأس فيخضع له حكم المسلمين. دي الحياة الطيبة فعلا، أو دي الأمة اللي وعدها الله ومكن لها حتى قبل أن تتمكن من فتح الفرس والروم، كانت أمة كما يقول لا يستعبد بعضهم بعضا، هم ما فيهاش واحد عالي واحد واطي، هم ذات رسالة، هم جميعا فيها مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، لا يحسب أحد منهم أنه هو المسؤول عن هذا الدين وأن أحدا خلق من هذه المسؤولية، إنما كانوا يستشعرون جميعا أنهم مسؤولون. تلك هي الحياة الطيبة، الحياة الطيبة التي كما قال ربنا سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نحتاج إلى مراجعة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وكيف كان. لقد كان يملك كل السلطات، وهو يملك السلطات كلها، ماذا كان يصنع؟ يأتي فيشير عليه رجل من أصحابه بموقع غير الموقع الذي نزله الرسول في المعركة فيستجيب الرسول صلى الله عليه وسلم وينفذ الرأي، وهو الرسول، لا أقول هذا أبو بكر أو هذا عمر رضي الله عنهما، إنما هم تلاميذ تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجب أن تكون الأمة الإسلامية راعية ورعاة. إنهم تنبأوا بزوال كسرى كما جاء في حديث النعمان وغيره، تنبأوا بزوال هذا الملك. لماذا؟ لأن بعضهم يستعبد بعضا، فإذا كانت الأمة الإسلامية يستعبد بعضها بعضا فلا ينبغي أن تنتظر نصرا من الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون كما قال الصحابة في مواجهة هذه الأكاسرة والقياصرة، أكاسرة والقياصرة الذين لم يشأ الله سبحانه وتعالى وهو يبعث المسلمين ليفتحوا هذه البلاد أن يتعرضوا للناس بشيء، إنما كانوا يتعرضون إلى هؤلاء الذين أخذوا سلطان الله في الأرض وجعلوه لهم من دون الله سبحانه وتعالى. يريد الله من المسلمين أن يردوا سلطانه إليه، والله قدير على أن يرد سلطانه، إنما كما قال قاتلوهم يعذبهم الله هو لكن بأيديكم. ويقول الرسول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والرسول قد رمى، لكن يقول له رميتك بسبب، سبب بغط يد الله التي تفعل ما تشاء، سبب مباشر كده بيغطي يد الله التي تتصرف بما يشاء ويفعل الله بها ما يشاء. نعود مرة ثانية لنقول بعدما عرفنا أننا مكلفون بعبادة الله وتلك وظيفتنا، وأن العبادة لعله لها وقت آخر، لكن أومأت إلى أنها ليست هذه الأعمدة التي تعرف بأعمدة الإسلام، ولكنها هي حياة الناس جميعا يشملها قول ربنا أو يشير إليها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي الشعائر التعبدية التي فرضها الله سبحانه وتعالى، صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها لما فيها من تصرفات، إنما هي عبادة الله سبحانه وتعالى. ومماتي ذاته لا بد أن يكون برضو لله، والإنسان لا يملك الوقت اللي يموت فيه ولا الطريقة التي يموت فيها، لكن أمر أن يستصحب الإسلام حتى يموت عليه. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا الإنسان العادي. ثم أمر أن يرتفع إلى هذا فيطلب الموتى التي يلقى الله فيها شهيدا، الموتى التي يلقى الله فيها شهيدا، لهذا يكون مسلما. صلاتي ونسكي وحياتي كلها ومماتي ذاته لله رب العالمين لا شريك له، هذه مؤجلة لها وقتها. عرفنا كذلك أو يجب أن نعرف أن حياتنا هذه شهادة على أننا مقصرون أفرادا وأمة، ليست حياة الأفراد هي الحياة الطيبة، وليست الأمة مستخلفة في الأرض دينها ممكن تعيش آمنة يرهبها أعداؤها، فلا هذا ولا ذلك. هل أخلفنا الله وعده؟ لا، الله يعني ذكر لنا ذلك سلفا مع الذين كانوا خيرا منا، وقال قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسهم، قل هو من عند أنفسكم، قال للصحابة وما قال وما عاب على الصحابة إلا هذا الأمر، منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا فقط، منكم من يريد الدنيا، هذا هو الذي أوقع بالمسلمين ما أصابهم، لأن هذا الفريق اللي هو منكم اللي كانوا الرماة الذين تخلوا عن أماكنهم ونزلوا يجمعون الغنائم، فالله منكم من يريد الدنيا. وحدث هذا الأمر الرهيب المهول الذي أصيب فيه الرسول. وربما قلت أو ربما تسألت إن رسول الله طالما ذكر الله أنه المثل الأعلى فلا بد أن يكون خير العباد لله، ولا بد أنه أدى ما عليه، فكيف يصاب؟ أما كان يكفي أن يصاب الصحابة؟ وأقول لك إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم أوجع للصحابة من إصابتهم هم، إصابة الرسول ذاته صلى الله عليه وسلم وأشد وقعا على نفوس الصحابة من إصابتهم هم. وقد ذكر الشيخ تلك المرأة التي نعي إليها خلاصة أهلها فلم تبان به، فلما رأت رسول الله كأنها ما أصيبت بشيء. فما أصيب به الرسول صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو أوقع إصابة في نفوس المسلمين من إصابتهم أنفسهم. والعرب لها مثل تقول إذلال الجاري إذلال المجير، يعني الإنسان ما يكون قد أجار رجلا واحد تعرض له بحاجة، هذا كأنك أنت تعرضت لصاحب البيت الذي أجار. فلا حياة الأفراد بالحياة الطيبة، إذن هناك تقصير من الأفراد، ولا حياة الأمة ممكنة، إذن هناك تقصير من الأمة. ماذا أردت بهذا؟ أردت بهذا ألا يخلد الناس إلى الراحة، وأن يثقوا أنهم قد أدوا دورهم في الحياة حتى لو كانوا شاركوا في معركة العبور هذه. لا، ليست معركة العبور ولا معارك كمعارك العبور هي كل ما يطلب من الإنسان، إنما المطلوب من الإنسان أن يعيش إلى أن يموت مجاهدا في سبيل الله، أن يعيش إلى أن يموت. والله ما خدعنا، ولكنه كان صادقا معنا قبل أن يخلقنا وبعد ما خلقنا. يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. هل أراك الله سبحانه وتعالى أن الحياة الدنيا حلاوة حميرة أو عيش كما تريدها؟ إن الله قال حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة والذين جاهدوا وقتلوا كانوا يحيون الحياة الطيبة والذين صبروا على ما أوذوا كانوا يحيون الحياة الطيبة، لأن الحياة الطيبة كما يريدها الله سبحانه وتعالى وكما يرسم خطوطها هي الحياة التي يحمل الإنسان فيها الأمانة مهما كلفته ويعيش للأمانة مهما ضحى في سبيلها. لكن الحياة الواجعة الناعمة لا تلق مع الإنسان، لا تلق مع الإنسان أبدا، ولا حتى تكوين الجسد يستجيب فضلا عن العقل. العقل إذا سكت يركض، القلب إذا سكت يهمد ويموت، الجسد نفسه إذا تراخى يذبل ويموت، لكنه خلق للكفاح. هذا الميكروفون، هذا الكرسي له مدد مفترضة أو أوقات محددة كما تعرفون، كلما استعملنا أكثر يكون عرضة للتلف إلا الإنسان، كل ما يستعمله الإنسان أكثر فهو يقوى. الرجل الذي عمله يقتضي أن يمشي أنشط ما فيه رجلاه، الرجل اللي يقتضي عمله أن يعمل بيديه أقوى ما فيه إيديه، الرجل اللي يقتضي عمله أن يعمل ذهنيا وعقليا أقوى ما في عقله. وهذا يعني نوع من تفضل الله على الإنسان أن يخلقه زي ما خلق الأرض ممهدة له، خلقه هو كمان ممهد لعمارة الأرض وعبادة الله فيها، للضرب في الأرض والكفاح فيها. لقد خلقنا الإنسان في كبد. انظر لم يقل ربنا الإنسان إنك ستأتينا هينا لينا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالذين ينتظرون حياة الدعة وحياة الراحة ينشدون حياة أخرى ويريدون دينا آخر، أما دين الإسلام وذلك كما قل ما أردت أن تعرفوا. ليست حياتنا هي الحياة طيب. وضربت لكم مثلا من الذين كانوا يحيون الحياة الطيبة وهم في شظف العيش حياة يستشعرون فيها أنهم ورسول الله أسوة واحدة، لولا أنه رسول من عند الله يجب أن يسمعوا له وأن يطيعوا. إنما هم وأبو بكر رجل واحد، هم وعمر رجل واحد، كانوا يشعرون كذلك. لذلك كان حياة طيبة بفعل، عرفوا وأدركوا بفطرتهم ان الفرس لا بد ان تنهار لي، لم ينقصها ماده ولم تنقصها امكانيات ولم تنقصها موارد، انما كان ينقصها شيء واحد هو ايه، هو انهم يستعبدوا بعضهم بعضا. تسال سؤالا اخر، لماذا لم يدمروا قبل الاسلام؟ هم كانوا كده بيستعبدوا بعضهم بعضا قبل الاسلام، لماذا دمروا بعدما جاء الاسلام؟ لانه جاء الحق، والله يقول عن الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل. اما ظهرت الامه اللي تحمل الرايه بجداره اعطاها الله الرايه، انما قبل ذلك لا، او تعلو هذه الامه مره وتعلو تلك مره اخرى. الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد. فلما جاء امر ربك وجاءت الامه الاسلاميه أعطاها الله الراية بجدارة، ولما تراخت سحب الله منها الراية برضو. عمر بن الخطاب وهو يوصي جيشه كان يحذرهم من معصية الله أكثر مما يحذرهم من عدوهم، ويقول معصيتكم لله هي أنكى بكم من مدال عدوكم. ليه؟ لأنهم بمعصية الله حالوا بينهم وبين نصرة الله، فلو لم تكن حتى لعدو سهام فهم سيهزمون من غير أن يهزمهم أحد. أما إذا ضمنوا طاعة الله فإن نبال أعدائهم سترتد إلى نحورهم بيد الله سبحانه وتعالى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، دور الملائكة مش حتى دورهم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أنا كمان معكم، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ماذا يبقى في قلوب الكافرين إذا ألقى الله فيها الرعب؟ وماذا يمكن أن تفعل بالمسلمين إذا كان ذلك الرعب مسيطرا عليها، لا بفعل ما ترى ولكن بقوة الله نفسه؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أحبتي، إما أن تكونوا أهلا لهذه الأمانة فنعم ما تحملتم، ويجب عليكم أن تبذلوا في أدائها ما يطلب منكم، وإما فأعيذكم بالله أن تكونوا في بيعة العقبة والرسول يبايعه الناس، جاء رجل فكف أيديهم عن البيعة. إيه ما يبيعش يا جل، استنوا أنتوا فاهمين أي كلام كده؟ لا، ده بيعة الرسول هذه إنما هي حرب الأحمر والأصفر، فإن أنتم أهل لذلك فخذوه. اللي اشترط عليهم الأول كانوا يعرفون حتى في اللحظة الأولى، في اللحظة الأولى للاتفاق على نصرة الإسلام كانوا يعرفون أن أخذ الرسول معناه تعرض الأهل والمال والوطن والعرض للبلاء، فيتخذ الإسلام على كده الشبوك. نحن نقول لكم ذلك في هذا الوقت تماما، علشان خاطر تعملوا المسلمين وتربوا لحاكم وتبقوا جماعة إسلامية وتبقوا والله أكبر الحاجات دي كلها، لا ما هوش ده، ليس هذا هو السبيل. في هذه أمانة بتكاليفها، أمانة بثقلها، لكنها أمانة عظيمة فعلا، أمانة عظيمة فعلا. وما يطول الكلام معكم كما كان ينبغي أن يطول مع الذين سبقوكم، فأنتم لكم خبرة قريبة ماذا كان شأن بلال وعمار وصهيب، فضلا حتى عن عمر وعثمان وأبي بكر وغيرهم، فضلا عن العرب جميعا في وسط العالم، لم يكن لهم من ذكر يذكر. أرأيت عندما تحملوا الأمانة هل يقاس ما قدموا من شهداء وقد قدموا، وما قدموا من تضحيات وقد قدموا فعلا، لكن هل يقاس ذلك بما حفظوا للعالم من هذا التراث وهذا الإسلام، فضلا عما نعموا به هم من عزة عالية دانت لهم بها شرق الأرض وغربها، وجعلنا ونحن في هذا الوقت على امتداد 15 قرنا نطلب من أنفسنا أن نقتدي بأولئك الذين قال لهم الرسول قول فصدقوه، وهو يحفر الخندق، يقول معنى حفر الخندق معناه أنه قد أطبق عليهم الأعداء فلم يجدوا حيلة إلا أن يحولوا بينهم وبين الأعداء بحفر هذا الخندق، وأجهدوا في الحفر وشقت عليهم الحياة حتى كانوا أحيانا ما يجدون ما يأكلون، وقست عليهم الجبال وهم ينحتونها لكي يجعلوا منها قناة تحول بينهم خندقا يحول بينهم وبين الكافرين. في هذه اللحظة العصيبة اللي بعثوا لرسول الله علشان في قدية استعصت عليهم لم تعمل فيها فؤوسهم، فأتوا برسول الله الجلد القوي. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يموت كان يعاني، ضاعت صحته في الصحة القوية الجبارة دي، ضاعت في الدعوة اللي سمعناها. عشان تعرف وده رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصول بالله اللي كان يكفي ذكر الله ليه عشان يكون أقوى الأقوياء، وصل لكده لكن ما وصلش أنه كان ضعيف. لا، الصحابة لما عز عليهم أنهم يحفوه جابوا الرسول فخد بتاع ده الفأس وضرب فيها فانهالك. شوف القوة دي، ضرب بها فانهالك في اللحظة العصيبة دي اللي كان يعني ممكن أن يكون أحسن شيء لهم يقولون من ربنا حينصركم. لا والله أبدا، قال لهم بلكم من الضربات دي وما لمع فيها من برق وراتني القصور بتاع كسرى، وقالوا لي أهل أمتك هتستولي عليها، والقصور بتاع الروم هتستولي عليها، والقصور بتاع الحبشة وهتستولي عليها. شوفوا انظروا إلى الرسول في أشد الأزمات يقول لهم ذلك وهم يحفظون عنه ويعملون من أجله، كانوا واخدين كلام الرسول بجد. هناك رجل كان كافرا اسمه سراقة ابن مالك، تبع الرسول علشان خاطر يظفر بما رفضت العرب لمن يأتي برأس الرسول أو يأتي به حيا، طالب غنيمة. وبعدين لما رأى من آيات الرسول أنه ممنوع، الرسول عليه الصلاة والسلام وعدوا بوعود كانت الخيال أقرب منها، الخيال الجامع الأحلام الشاردة أقرب منها، وعدوا بأنه حيلبس سواري كسرى. الرجل ده لم يكن قد أسلم بعد، ولما أسلم كان متحقق تماما أن وعد الرسول لابد أن ينفذ، ولبس السواري بتاع كسرى فعلا بالروح دي، الروح اليقين اللي كانوا بياخدوا كلامه مش مجرد كلام مش مجرد وعود. لا 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 لا، معاوية بن أبي سفيان قال له الرسول إذا ملكت فأسجع، من وقتها ظل وهو على يقين أنه حيتولى الحكم. ما كان تخل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد شكله ما هوش مساوي، فأمروا أنه يخرج يساوي مظهره، فلما جاء وعجب الرسول قال ما له قطع الله عنقه، ألم يكن ذلك خيرا له من أن يأتي بهذه الصورة؟ الرجل معنى قطع الله خلاص حق عنه، قال في سبيل الله يا رسول، قال في سبيل الله. شوف الإيمان حتى بالكلمة العابرة، كلمة عابرة، يعلم أن الرسول ما ينطق عن الهوى. لن نبلو بلاء حسنا حتى تكون ثقتنا في قول ربنا كهذه الثقة، وحتى تكون ثقتنا في وعود ربنا هذه الثقة. لن نبلو ما بلغوا حتى تكون ثقتنا وإيماننا وتصديقنا ذلك التصديق. ولعلنا نختم بهذه الكلمة، لعلكم أدركتم الآن شيئا من السر في قول الله للذين آمنوا فعلا وآمنوا بالله والكتاب والرسول فعلا، يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله.